أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي المتين. أول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في بحثنا السابق اللي هو الحديث عن كتاب الكشف. احنا في مباحثتنا السابقة وقفنا على مطلب ينبغي أن ننتهي إلى نتيجة من هذين المطلب. المطلب الأول الذي يحتاج إلى فهم وجواب أن الشيخ الطوسي اختار من كتاب الكشي اللي لم يصل إلينا مع الأسف سيدنا، اختار مختارات ليس كذلك. ما الداعي لأن يختار الشيخ الطوسي من هذا الكتاب دون غيره من الكتب؟ هذا السؤال رقم. طرحنا في احتمالات ثلاثة أشياء. قلنا اختار حتى يفك الاختلاط اللي حصل في الكتاب الأصل بين رواة الشيعة ورواة العامة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أو تناول الكتاب كي يخلصه من الأخطاء والأغلاط التي فيه والتي أشار إليها الشيخ النجاشي. واحتملنا فروض ثلاثة، لو أغلاط إملائية، ولو أغلاط معنوية، ولو أغلاط صياغية. هذا الاحتمال الثاني بفروضه الثلاثة. الاحتمال الثالث نقول عمي ليش سويتوها قصة؟ الرجل استذوق، الرجل يعني الشيخ الطوسي استذوق واستحسن كتاب الكشي فاختار منه هذه المختارات من دون أن يكون الداعي هو الفصل بين العامة والخاصة أو لتصحيح الأغلاط الموجودة. هذه احتمالات تسمعوني سيدنا ثلاثة. احنا اخترنا واحدا من هذه الثلاثة لحد الآن؟ الجواب لا. قلنا حتى نصل إلى نتيجة كنا نتناول عبارتي الشيخ النجاشي، فإذا وقفنا دقيقا على هاتين العبارتين قد نرجح أحد الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. واضح؟ اجينا إلى عبارتي النجاشي وقلنا كيف يوجه كلام الشيخ النجاشي عندما، اسمحوا لي بهاي العبارة، عندما طعن في المصنف وقال روى عن الضعفاء كثير، وكيف يوجه كلامه ثانية عندما طعن في المصنف عندما قال فيه أغلاط كثيرة. إذن هم كون وهم كون، والبحثان مترابطان والكونان مترابطان. هم كون أفهم فلسفة تناول الشيخ الطوسي لهذا الكتاب دون غيره، وهم كون أوجه عبارتين شيخ اجينا للعبارة، ترى عندي أبحاث كثيرة والوقت ضيق، اجينا للعبارة شيخنا الأول اللي هي روى عن الضعفاء كثيرة. قلنا عن هاي العبارة فيها احتمالها، الاحتمال الأول ساعدوني، الاحتمال الأول معنى الرواية عن الضعفاء أن الراوي في أسانيد رواياته أو أن المصنف في أسانيد الروايات التي ينقلها في كتابه يوجد مجموعة من الضعفاء وإن لم يرو عنهم مباشرة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، المراد من عبارة روى عن الضعفاء كثيرين أي أنه كان يروي مباشرة عن الضعفاء. ساعدوني، حتى بالأمس طردنا احتمالا وجبتنا على احتمال آخر. ها جناب الشيخ، الاحتمال الأول يعد منقصة جواب لا، أن يرد الضعفاء في ضمن أسانيد الروايات التي ينقلها الكشي، هل يعد هذا نقصا جواب؟ لا. وإلا تعال إلى الكليمي تجد في أسانيد رواياته المنقولة ضعفاء، تعال إلى فلان إلى فلان إلى فلان، ما من مصنف ينقل روايات مسندة إلا ونجد في ضمن رواياته ها ضعفاء، فهذا لا يعد نقصا. لكن قلنا ظاهر عبارة النجاشي هذا الاحتمال الأول الجواب لا، من يقول يروي عن الضعفاء ظاهر العبارة أنه يروي عن الضعفاء
مباشرة.
فإذا استظهرنا هذا الاحتمال أنه يروي الكشي عن الضعفاء قل سيشكل هذا نقصا على الكشي، فينبغي أن نوجه هذا الاحتمال الثاني حتى نبرئ ساحة الكشي من هذا النقص. فراح نيجي بعد نشتغل على الاحتمال شيخنا الثاني اللي هو أن مراد النجاشي من الرواية رواية طبعا هاي فيها احتمال، الرواية المباشرة فيها احتمالات عديدة أو لها أسباب عديدة، أنا راح أذكر لك سبب حتى ما ندوخ. السبب الأول أو الاحتمال الأول أن الكشي بعد أن غادرت الاحتمال الأول، تعال كل شغل مع الاحتمال الثاني اللي هو الرواية المباشرة، أقول هناك احتمالان في هذا الاحتمال أنه أن الكشي يروي مباشرة عن الضعفاء مع أنه يبني على ضعفه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يروي مباشرة عن الضعفاء مع أنه يبني على وثاقته وإن كان غيره يبني على ضعفه، واضح ما أقول إن شاء الله؟ ميزون بين مرة أنا أروى مباشرة عن الضعيف مع أني لو سئلت لقلت أنه ضعيف، ومرة أروي مباشرة عن الضعيف لكني لو سئلت لقلت أنه ليس بضعيف بل هو ثقة. أنا ما له علاقة النجاشي يعتبره ضعيف، لعل مبنائيته المعينة دعته للحكم بضعفه وأنا لا أؤمن بهذه المبنائية. أقول الراجح من هذين الاحتمالين، لا لا الاحتمال الثاني ليش؟ واحد يجيب شاهد اللي يروي مباشرة عن الضعفاء مع أنه يبني على ضعفهم يعبرون عنه يعتمد. راح إن شاء الله نقرأ في التوثيقات الخاصة والتضعيفات الخاصة اللي يروي مباشرة عن الضعفاء مع كونه ملتفتا وبانيا على ضعفهم يقولون هذا كان يعتمد على الضعفاء ولا يكتفون بمجرد القول أنه ماذا يروي عن الضعفاء. وحيث أن عبارة شيخنا النجاشي لم تعبر بأنه كان يعتمد راح أجيب لك شاهد ثاني كان يعتمد على الضعفاء بل كان بل عبر كان يروي عنه. هذا واحد. الشاهد الثاني ولو كان الشيخ الكشي يروي عن الضعفاء مباشرة مع كونه ملتفتا بانيا على ضعفهم لما وثقه النجاشي بالقول ثقة عين. هذا الذي يروي عن الضعفاء مع التفاته وبنائه على ضعفهم لا يوصف بالوثاقة ولا يوصف بأنه عين. الشيخ مع أنه ذكر أنه يروي عن الضعفاء شيخ النجاشي ماذا وثقه بالقول ثقة عين من خلال توثيق النجاشي ومن خلال ثانيا عدم التعبير بالاعتماد نفهم بأنه حتى أجاب الشيخ على الإشكال الآن يدور في ذهني ها جاوبني سيدي مع وصف الشيخ للكشي بالثقة العين ومع عدم تعبيره بالاعتماد بل عبر بمجرد الرواية نفهم أن الشيخ الكشي كان يروي عن هؤلاء الضعفاء مباشرة لأنه يبني على هسه لعلك تقول إذن هذه رجعنا للمربع الأول. شنو المربع الأول؟ إذن التوثيقات والتضعيفات حدسية عند هؤلاء هذا لا مشكلة ها؟ وإلا لو كانت حسية لاتفق الشيخان يا هم الشيخان الكشي والنجاشي على الوثاقة أو على الضعف. أما واحد يقول لي يبني على ضعفهم اللي هو النجاشي وواحد يروي عنهم لأنه يبني على عدم ضعفهم اللي هو الكشي إذن المسألة لم تكن سمعني حسية وإنما كانت ولهذا تفاوت البعض يوثق والبعض يضحي. قلت لا تدرون النجاشي مثلا أو غير النجاشي عندما يروي الراوي رواية يعتقد النجاشي أن فيها غلوة أو يروي عن أشخاص يعتقد أن هؤلاء غلاة فإن النجاشي سوف يضعف هذا سمعني الشخص لو لأجل غلوه لو لأجل يسمعني لروايته عن الغلاة ولعل الكشي لا يرى ذلك غلوة لهذا ممكن أن يضعف النجاشي لأجل توهمي اسمح لي بهذا التعبير ها الغلو والكشي لا يضعفه لأنه لا يرى ذلك سمعني أرجوك ماذا غلو
هذا مو اعتماد على مقدمة حدسية راح تكون النتيجة
أيضا حدسية سمعت جناب الشيخ شيخ حسين أقول الشيخ يقول هذا الغلو وعدم الغلو ليس أمرا حسيا، بل هو عمر ماذا؟ حسي. أقول صحيح الغلو، هذا راح يرجعنا جناب الشيخ النفس مسألة الشجاعة والبخل والكرم و هذه صحيح أمور حسية، لكن لوازمها ماذا؟ حسية. عندما مثلا هذا مثلا هاي مسألة السهو المعصوم، قصة مشهورة عندكم مو؟ هذا مثلا كان البعض اللي يؤمن بأن المعصوم لا يسهو، كان الكثير يتهمه بالغلو، مع أننا الآن ها واضح جناب الشيخ، واضح سادتنا مشايخ. إذن العبارة الأولى أقول لا نقبل بها من قبل النجاشي. لما؟ لأن النجاشي من خلال قرينتين هو لا يقبل بالاحتمال الأول اللي هو روايته عن الضعفاء مع إيمانه بأنهم ضعفاء، وإلا لما وثقه وإلا لعبر عنه بالاحتمال، فيبقى الاحتمال الثاني. وفي الاحتمال الثاني يوجد احتمالان، ها سمعني، احنا نروي عن الضعفاء لأجل أننا نبني على وثاقتهم، وأنتوا حضراتكم تروون عن الضعفاء أو لا تقبلون الرواية عن الضعفاء لأجل اعتقادكم. هذا كلام أعتقد هاي المناقشة للعبارة الأولى. تعال للعبارة شيخنا الثاني، شنو العبارة الثانية؟ أن كتابه فيه أغلاط، وقلت لكم ينطبق عليه شيء ما يشبه شيء، من جهة يقول هو كثير العلم، ومن جهة أخرى يصفه بأنه كثير الأغلاط. ما المراد من الأغلاط حتى نفهم عبارة النجاشي؟ أقول الأغلاط لو إملائية ولو سمعوني معنوية ولو صياغة. أقول عبارة النجاشي الاحتمال الأول أن مراده من الأغلاط الأغلاط الإملائية. هذا الاحتمال مردود للردود الآتية. أولا في الكتب القديمة سادتنا مشايخنا تجد كما هائلا من الأغلاط الإملائية، بالتالي هذه ليست سبة على خصوص كتاب الكشي، بل أغلب الكتب القديمة تجدها مليئة بالأخطاء الإملائية، وهذه الأخطاء الإملائية مو بالضرورة ارتكبها نفس الجواب المصنف. لا تدرون طريقة النسخ، ها الأخطاء هذه قد تكون راجعة إلى نفس النساخ، لا إلى سمعني إلى نفس المصنف. هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني أقول وأصلا احتمال الأخطاء الإملائية لا يأتي. لمن؟ لأن الكتاب كيف وصل إلى النجاشي؟ مرة وصله مكتوبا، واحد كابر دفع إلى كابر إلى أن وصل الكشي، سلمه لفلان وفلان سلمه لفلان وفلان سلمه لفلان، وكانت الكتابة عبارة عن خط الشيخ الكشي. نعم حينئذ الأخطاء الإملائية من تنسب النجاشي جاوبونا أنا قلتها في أول المباحث، شلون وصل إليه كتابه؟ ها سمعوني، الشيخ الكشي أنا أعرف إيش قال للنجاشي. قال أخبرنا به أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي عن جعفر بن محمد بن قولوي عنه به، يعني أخبرنا عنه عن الكشي به بال. بالتالي الكتاب وصل إلى الشيخ النجاشي مشافهة. لو كتابة تفهمون من أخبرنا؟ أخبرنا عن طريق مشافهة. نزل الحج ماله بام بي 3 وسلمه شويه لو على صفحته بالفيس وداه الحج صوتا لها. فاذا كان الكتاب قد وصل شويه زادتنا مشايخنا الى الشيخ النجاشي ها مشابهتين بعد الأخطاء الإملائية يأتي الحديث عنها أو لا يأتي؟ جواب. هذا ثانيا. ثالثا عوفك هذا الشيخ يأتي.
ولكن شيخنا بس حتى في كتاب موجود وشخص يمكن هاي التعبير.
لا إحنا جايين سيدنا سنتو مشوا هذا. تعال للحديث الرد الثالث. ولو كانت الأغلاط التي تحدث عنها النجاشي هي أخطاء وأغلاط وأن الشيخ الطوسي مرجع الطائفة في زمانه تصدى لتجذيب الكتاب كي يخلصه من هذه الأغلاط. أقول واحد مثل الشيخ الطوسي في المكان ومثل الشيخ الطوسي في الانشغالات وقتها حوزتهم ما تعطل كانت ها شيخنا يحتاج الى ان يتصدى هو. شو يا شنو اليوم المفروض اليوم احنا فرحانين اليس كذلك يا حسين شيخ علي ها شو يا المفروض يحتاج الى هي اخطاء املائية وكون احنا نرفع هاي الاخطاء املائية يحتاج الشيخ يتصدى بنفسه لكي يخلص الكتاب من هذه الاخطاء الاملائية. جواب كان بالامكان حبيب الشيخ الطوسي يفعل هذا. واحد من طلبة الشيخ واضح إن شاء الله. هذا ثالثا. Thank you. النجاشي الاشتباهات هسه بعد الا اذا انت تقول لي مو النجاشي كان الكتاب الاصلي بين يديه، ولعله وجد توثيقات وتضعيفات لنفس الكشي ووجد فيها توهمات واشتباهات. اقول كما ربما يكون ذلك ربما يكون غير ذلك. كلام سادتنا مشايخنا واضح، ترى المطلب دقيق واضح.
لا يصير اشتباه بالنقل، يعني شيخ كشي يشتبه بالنقل من الرواة ومن المشايخ
يعني هذا تريد تحكي عن الأغلاط الصياغية؟
لا، معنوية.
المعنوية يعني
معنوية صار بالنقل، الشيخ نقل اشتباها، وفي الواقع هو ليس على الرواية، في الواقع ما قال شيء هذا.
هو مو قاعد ينقل لك الرواية جناب الشيخ،
الاشتباه في النقل ما يصير.
لا 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 لا، أقول هو مو احنا عندنا أولا وثانيا، أولا هو قاعد ينقل لك رواية مسندة وأنت لك أن تبحث عنها واحد، وثانيا هذا احتمال الاشتباه في النقل يطرده أصل اللي هو الأصل عدم الاشتباه. واضح كلام الشيخ؟ ايش بقى عندي؟ لا أغلاط يا رب سترك، لا أغلاط. شو يبقى عندي؟ الأغلاط. شنو الأغلاط الصياغية؟ قلت لكم بالأمس الأغلاط الصياغية يعني يقول يا إحنا راح نوثق سهل ابن زياد، جيد، ويذكر رواية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وإذا بالرواية تتحدث عن الحسن ابن محبوب، واضح؟ فتجد عنوانا يخالف ماذا؟ المعنوي. هاي سميناها يا شيخ، هاي الأغلاط الصياغية. نعم صحيح، وراح اجيب لك شاهد. الكتاب كانت فيه أغلاطا ماذا؟ سمعني، صياغية، بدليل أن حتى الشيخ الطوسي عندما أملى الكتاب على طلبته لم يلتفت إلى وجود مثل هذه الأغلاط الصياغية، لهذا نقل هذه المخالفات بين العنوان والمعنون حتى إلى كتابه اختيار معرفة الرجال. لكن هذه الأغلاط الصياغية تقدح في التعويل على الكتاب جواب له، واضح إن شاء الله.
شفنا كما يمكن انطباق هذا العنوان عنوان أغلاط على أحد من تلك الأقسام الثلاثة، كذلك يمكن انطباق على جملة منها.
إيه بالتالي، ها سيدنا، بالتالي تقولون لعله المسألة لا تنحصر بإحدى هذه الأنحاء الثلاثة، بل ربما تكون المسألة جامعة بين اثنين أو ثلاثة جميعاً. وإنت سيدنا، مو إحنا الأبلاغية لوحدها أبطلناها سيدنا، مو هيك؟ والمعنوية إحنا قلنا لا، ترى المعنوية هيك راح يبقى جوابنا عنها. لو ثبت أن الكتاب الأصلي كان مشتملاً على توثيقات وتضعيفات نفس الكشي، فيمكن أن تكون الأغلاط أغلاطاً.
إدنا مصححة سماش،
ها؟
إدنا نسخة مصححة، فيمكن أن يكون الأغلاط أغلاط معنوية وهم إملائية، والسماد الشيخ الطوسي هو راح ينقح عن هذه.
شاهو أمو المشكلة الإملائية بعدها موجودة سيد، سوى شيء يعني الشيخ الطوسي،
كذلك الصياغية موجودة،
واضح إن شاء الله. هسا انتهينا وفهمنا إن شاء الله تعالى العبارتين، مو تعال إلى شيخ حسين، إحنا شنو الغرض؟ جاوبوني سريعا حتى نروح لأهلنا، شنو الغرض اللي دعا الشيخ الطوسي لأن يختار من هذا الكتاب دون غيره من الكتب؟ ذكرنا احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول ساعدوني أنه أراد أن يفصل الراوي العامي من الراوي الخاص الشيخ، أقول هذا الاحتمال باطل ولا يصلح هذا سببا لأجله لخص الشيخ كتابا ها؟ ليش؟ أولا لأنك من تقرأ اختيار معرفة الرجال راح تجد العمي، أعدد لك أسمائه، مثلا محمد بن إسحاق موجود في كتاب الشيخ الطوسي، إذا لو كان غرضه التنقيح والفصل لما ذكر احسب محمد بن إسحاق، محمد ابن المنكدر، عمرو بن خالد، عمرو بن قيس، بعد قيس بن الربيع، حفص بن الرياض، الحسين بن علوان على القول بعاميته، بعد مسعد بن صدقه، بعد سمعوني عبد الله البرقي، هؤلاء التسعة كلهم رواة عاميون ورد ذكرهم وين؟ في كتابي اختياري، وإلا لو كان راح ينقض غرضه، وليس كذلك، لو كان الغرض هو فك الاختلاط لما ذكر جميع هؤلاء. هذا الرد الأول. الرد
ممكن أن المراد من الخاصة هنا الشيعة بالمعنى الأعم، فبالتالي يدخل الفطحي والبتري
لا لا مو أكو بهم عامة سنة، لا أكو سنة، مو إحنا مرة نتحدث عن شيعي فاسد العقيدة مثل هذا الحسين بن علوان، هذا زيد كان، نعم كلامكم إليك، لكن جل هؤلاء كانوا من المخالفين. هذا الجواب الأول. تعال للجواب الثاني اللي هو أهم شيء من الجواب الأول، أقول يا رواة السنة يجب الاحتراز عنه، وياي احنا اعتبرنا ذكر الكشي لرواة السنة جريمة، ولهذا تصدى الشيخ الطوسي لتخليص الكتاب من هؤلاء، أليس كذلك؟ أقول يا رواة سنة ينبغي التخلص منه. أقول مرة الراوي تقول هذا ما ينفع، هذا ينفع مو في خصوص هذا الكتاب بل فيه وفي غيره، مرة الراوي السني لا يروي عن الشيعي ولا يروي الشيعي هذا يسمونه السن مرصرص. شنو السن مرصرص؟ يعني محض. شيخنا سيدنا خاف تقولون بعدين يسألون الطلبة شنو المرصرص. السني مرة لا يروي عن الشيعي ولا الشيعي لا نزوجهم ولا نتزوجهم. هذا نوع. النوع الثاني الراوي السني لا يروي عن الشيعي ويروي الشيعي ممن ينبغي التخلص من الأول اللي هو لا يروي عن الشيعي ولا يروي الشيعي عنه، ومن البعيد على الكشي وغير الكشي من علمائنا أن ينقل في كتابه لراو من هذا القبيل الذي لا يروي عنه ولا يروي عنه. ليش؟ لأن هذا الذي لا يروي عنه ولا نروي عنه قطعا لا ينقل كلام الإمام، أليس كذلك؟ بعد أكو معنى إحنا نذكر جواب، فيتعين أن يكون السني من النحو لا الثاني اللي هو الشيخ أكرم، نروي عنه ويروي بيناتنا نسبة. خب هذا معيب أن يذكره شيخ الكشي جواب لا. تعال اقرأ كتبنا، كثيرا ما احنا ننقل الروايات لو راوينا ينقل عن السني، لو السني ينقل عن النوفل يوثقون قصتهم. سمعوني معروف منشور. فبطل القول، فبطل القول الأول اللي هو أن يكون الداعي للشيخ هو فك الاختلاط، ورددنا عليه بردين. تقول لا، الاحتمال الثاني أن الشيخ إنما ساعدون حتى اختم، أن الشيخ إنما اختار لأجل أن يخلص الكتاب من الأغلاط. خب أزيلك ترى هذا الكلام صار مكرر. يا أغلاط، أغلاط إملائية؟ لا. أغلاط معنوية؟ لا. أغلاط ها صياغية؟ أقول لا. ليه؟ لأن نفس كتاب اختيار معرفة الرجال اشتمل على هذه الأغلاط الصياغية. فبطل الاحتمال الثاني، فسنرجح ولا أقول يتعين، لأن المسألة ليست بالحصر العقلي، فيترجح الاحتمال الثالث اللي هو سيد جاسم. الاحتمال الثالث شنو؟ عم الشيخ عجبته فكرة الكشف اللي هي أنه يوثق ويضعف عن طريق الرواية، استحسن، استملح، استذوق هذه الطريقة، لهذا بدأ يختار من هذا الكتاب ويملي على ماذا؟ على طلبة الدين. فالراجح إذن الخلاصة حتى نطلع النتيجة، فالراجح أن الشيخ جوابا عن السؤال الأول، لماذا اختار الشيخ الطوسي لمن أراد أن ينتهي إلى نتيجة، الراجح أن الشيخ الطوسي إنما اختصر الكتاب واختار من الكتاب لا لأجل الفصل بين الراوي السني والراوي الشيعي، ولا لأجل تخليص الكتاب من الأغلاط، سواء كانت أغلاطا إملائية أو معنوية أو صياغية، بل الظاهر والله العالم أن الشيخ الطوسي إنما فعل ذلك لأجل استحسانه لطريقة الكتاب ولمضمون الكتاب وما فيه من الروايات التعديل والتجريح، المدح والذم، فذكر هذا. هذا جواب السؤال. وأما عبارتا
الشيخ النجاشي،
الشيخ النجاشي فلا تشكل الأولى منهما طعنا على المصنف، ولا تشكل الثانية منهما طعنا على المصنف، إلا إذا ثبت أن الأغلاط أغلاط معنوية، وإنما يثبت ذلك لو الآن وإحنا قاعدين يلقى إلينا الكتاب من السماء ونجد آراء للمصنف كما فيه روايات كما فيه توثيقات وتضعيفات للمشايخ المعروفين، وأن لنا ذلك إن شاء الله فترة التعطيل الشهرين ها سيدنا إحنا ننتظر، بل كي الله سبحانه وتعالى حتى يصير تعطينا مجد شيخنا، بلك الله سبحانه وتعالى تنظر علينا السماء كتاب الشيخ كشي. أخيرا فعلا أنا ما كان بنائي نعطل، لكن بعض الأخوة يدرون أنا كان مفروض من يوم الأحد الموال أسافر خارج البلد، لكن بعد الرغبة في التواصل مع الأخوة خلتنا نتأخر إلى هذا الحد، بالتالي أنا أحتاج دعاء الأخوة واعتذر عن التقصير والقصور، وأرجو براءة الذنب ودوامنا مع الحوزة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إنما فعل ذلك لأجل استحسانه لطريقة الكتاب ولمضمون الكتاب وما فيه من الروايات التعديل والتجريح، المدح والذم، فذكر هذا. هذا جواب السؤال. وأما عبارتا
الشيخ النجاشي،
الشيخ النجاشي، فلا تشكل الأولى منهما طعنا على المصنف ولا تشكل الثانية منهما طعنا على المصنف إلا إذا ثبت أن الأغلاط أغلاط معنوية، وإنما يثبت ذلك لو. الآن وإحنا قاعدين يلقى إلينا الكتاب من السماء ونجد آراء للمصنف كما فيه روايات كما فيه توثيقات وتضعيفات للمشايخ المعروفين، وأن لنا ذلك إن شاء الله فترة التعطيل الشهرين. ها سيدنا إحنا ننتظر بلكي الله سبحانه وتعالى حتى يصير تعطينا مجدك، بلكي الله سبحانه وتعالى تنظر علينا السماء كتاب الشيخ كشي. أخيرا فعلا أنا ما كان بنائي نعطل، لكن بعض الأخوة يدرون أنا كان مفروض من يوم الأحد المغرب أسافر خارج البلد، لكن بعد الرغبة في التواصل مع الأخوة خلتنا نتأخر إلى هذا الحد، بالتالي أنا أحتاج دعاء الأخوة وأعتذر عن التقصير والقصور وأرجو براءة الذنب، ودوامنا مع الحوزة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.